بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو غربة الإسلام للعلامة التوجري رحمه الله تعالى. نعم، دي نفس المشكلة معي 30 فصل وقد ورد الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التوجري رحمه الله في غربة الإسلام: فصل. وقد وردت أحاديث كثيرة وأثار بما سيقع في آخر الزمان عند اشتداد غربة الإسلام والسنة من تغير الأحوال وظهور النقص في أمور الدين وكثرة الشر والفساد، وقد ظهر مصداق أكثرها في أزمان متطاولة، وما زال الشر يزداد على ممر الأوقات، أو كاد أن يتكامل ظهور الجميع في هذه الأزمان كما لا يخفى على من له أدنى علم وفهم للأحاديث ومعرفة بالواقع. ونذكر من ذلك ما يسره الله تعالى من صحيح وحسن وضعيف مما هو مطابق للواقع، وكفى بالواقع برهانا على صحة الضعيف منها وشاهدا بخروجه من مشكات النبوة. الحديث الأول عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. رواه الإمام أحمد والبخاري. وفي رواية له موقوفة: لا يعبأ الله بهم شيئا. وقال رحمه الله تعالى: يقال حفالة وحثالة، يعني أنهما بمعنى واحد. قال الخطابي رحمه الله تعالى: الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرضيء من كل شيء، وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردائه. وقال ابن التين: الحثالة سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من كشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي: ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. وقال أبو السعدات بن الأثير وفيه: وتبقى حفالة كحفالة التمر، أي رذالة من الناس كرديء التمر ونفايته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة.
تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم.
تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر، ينزو بعضهم على بعض نزو المعز. أخرجه أبو سعيد ابن يونس في تاريخ مصر، وليس فيه تصريح برفعه، لكن له حكم المرفوع انتهى. وقوله: لا يباليهم الله بالة، أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. قاله الخطابي وأبو موسى المديني. قال الخطابي: يقال باليت بفلان، وما باليت به مبالاه وبالية وبالة. وقال أبو موسى: أصل بالة بالية، مثل عافاه الله عافية، فحذف الياء منها تخفيفا. يقال ما باليته وما باليت به، أي لم أكترث به، انتهى. وهذا هو معنى قوله في الرواية الأخرى: لا يعبأ الله بهم شيئا. الحديث الثاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا، وأشار إلى حشف التمر. رواه البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. الحديث الثالث ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة معلقا فقال: جاء الحديث: ترذلون في كل يوم وقد أسرع بخياركم. ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد موصولا عن الحسن من قوله. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يذهب الصالحون أسلافا، ويبقى أهل الريب ممن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. رواه أبو نعيم وغيره، وله حكم مرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقن كما ينتقى التمر من الجفنة، فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم حتى لا يبقى إلا من لا يعبأ الله بهم، فموتوا إن استطعتم. رواه البخاري في الكنى وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه وهذا لفظه. الحديث السادس،
يعني هذا يدل على أن الصالحين ينتهون شيئا فشيئا، وأنهم أقل الناس، خصوصا إذا ابتعد العصر عن زمان النبوة. كلما ابتعد العصر عن زمان النبوة كلما قل الصالحون، قل الصالحون، قل أهل الحق، قل أهل السنة، حتى أنك لا تجد في القطر الواحد الرجل منهم، فيعيشون غربة عظيمة شديدة، فلا يبقى بعد ذلك إلا حثالة الناس، حثالة، فحينئذ لا يعبأ الله عز وجل به. نعم.
قال الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عنه رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. قوله: يغربل الناس فيه غربلة، قال أبو عبيد الهروي: أي يذهب خيارهم ويبقى أراذلهم، والمغربل المنتقى كأنه نقي بالغربال. وقال سعيد بن منصور: حثالة الناس رداءتهم. وقال: ومعنى قوله قد مرجت عهودهم إذ لم يفوا بها. وقال الطيبي: مرجت عهودهم اختلطت وفسدت وشبك بين أصابعه، أي يمرج بعضهم ببعض ويلتبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. قوله: وتقبلون على خاصتكم، رخصة في ترك الأمر بالمعروف إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار. انتهى. وفي هذا الأخير نظر، سيأتي بيانه في ذكر الأمر بالمعروف إن شاء الله تعالى. الحديث السابع عن ثوبان رضي الله عنه قال:
يعني يقصد من جهة الإنسان ما يترك، ولو كثر الأشرار وضعف الأخيار ما يترك الأمر معروف من المنكر. يعني هذا محمول على ماذا؟ على ما إذا لم تستطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا حيل بينك وبين ذلك لم تستطع، وانتشر الشر وعم، ولم تستطع الإنكار وتخشى على نفسك، فحينئذ تترك هؤلاء وتعتزل. أما مع وجود الانتفاع بك وحصول الخير بك ولو كثر الشر فلا تترك ولا تعتزل، لأن من الذي يعلم الناس ويبين لهم؟ نعم.
قال الحديث السابع عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يوم،
يعني حين تتداعى علينا الأمم وكل يريد أن يأخذ منا ما يشاء، هل نحن من قلة؟ هل نحن قلة يومها؟ أم من قلة نحن رسول الله؟ قال:
بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن.
نعم، يعني من جهة العدد نحن بالمليارات، لكننا غثاء كغثاء السيل، عدد من غير قوة، عدد من غير تمسك، فما فائدة العدد حينئذ؟ ما فائدة العدد؟ أصابنا الوهن، ونزع الله من صدور أعدائنا المهابة،
وقذف الله في قلوبنا الوهن. لماذا؟ لأننا لم نأتي بشرط الثبات وهو العمل لدين الله عز وجل وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قوة المسلمين في قوة الدين، أما إذا لم يكن عندهم قوة في الدين فلا شك أنه ينالهم الضعف. فقوة المسلمين في هذا، وإنما ننصر بديننا لا ننصر بعددنا وقوتنا، فإن أعداء الإسلام هم الأكثر، وإنما ننصر بديننا. فإذا كنا على الدين وكنا متمسكين به وكنا رافعين له نصرنا الله عز وجل، وإلا فلا تتعب نفسك، ستبقى مهينا ذليلا إلى أن ترفع دينك. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم.
فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في دلائل النبوة، وفي رواية أحمد وأبي نعيم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، والباقي نحوه. والغثاء الزبد وما ارتفع على الماء مما لا ينتفع به، قاله أبو عبيدة معمر ابن المثنى، ونقله عنه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال الراغب الأصفهاني: يضرب به المثل فيما يضيع ويذهب غير معتد به. انتهى.
هذا الزبد ليه الرغاوي هذه ليه لفائدة فيه؟ هذا هو الزبد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم.
قال الحديث الثامن: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة
إلا رسمه،
إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم، شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود.
من عندهم،
من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود.
نعم. فلا يبقى الإسلام إلا اسمه، اسمه مسلم، ولا يحارب الإسلام أحد مثله للأسف. اسمه مسلم، اسمه إسلام كمان، واسمه إبراهيم، لكن لا يحارب الإسلام أحد أمثاله. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم ولا ينتفعون به، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ترى مساجد أبها أبها في الرخام والنجف، وبعدين مدد يا بدوس، وبعدين مدد يا حسين، وبعدين محاربة السنة وإنكار السنة. يا ليت المساجد كانت معرشة بالنخيل كما كانت على عهد رسول الله، وكانت مفروشة بالحصباء، لكن تكون السنة فيها. يا ليتها كانت. ما نصنع بالفرش والأدهان هذه، بل أقل أحوالها الكراهة، كما جاء عند البخاري معلقا: لتزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. وقال عمر: أكن الناس من المطر، وياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فإن المساجد تكون بدورها وبتعليمي وبتعليم الحق فيها، هذه المساجد في الحقيقة دور المساجد إنما يكمن في هذا، في تعليم الناس السنة. نعم.
قال رواه البيهقي في
شرار الإيمان: علماؤهم شر من تحت أديم السماء. صحيح، علماؤهم شرارهم، لأنهم يلبسون ويفتنون الناس، ولولاهم لربما حفظ الدين، لكن هؤلاء أتوا ففعلوا في الدين ما فعلوا، وأبعدوا الناس عن السنة بالقرآن والسنة، هكذا يقولون بالقرآن والسنة، يتكلمون بالآيات ولكن يفسرونها كما يريدون، يتكلمون بالأحاديث ولكن يفسرونها كما يريدون، لا يقرؤون القرآن قراءة الصحابة، ولا يقرؤون السنة قراءة الصحابة، ولا يفهمون ذلك فهم الصحابة، إنما يقرؤون ويفهمون بحسب أهوائهم. هل القرآن يدل على مذهب الخوارج؟ فالخوارج يقرؤون القرآن ويستدلون به لكن يكفرون به المسلمين. هل القرآن يدل على مذهب المرجئة؟ هل القرآن يدل على مذهب الجبرية؟ على مذهب القدرية؟ هل القرآن يدل على هذا؟ أبدا. نعم.
قال: رواه البيهقي في شعب الإيمان، وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة مختصرا بدون إسناد، فقال: وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. قال الحديث التاسع: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة. رواه أبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان.
نعم، عالم فاجر وعابد إيه؟ جاهل. هؤلاء هم الشر في المسلمين، العالم إذا فجر والعابد إذا جهل. أخشى ما يخشى على الأمة فيه هم هؤلاء الصنفان: العالم الفاجر الذي يحرف في دين الله عز وجل، والعابد الجاهل. نعم.
الحديث العاشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله: أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. رواه الترمذي. قوله يختلون الدنيا بالدين يعني أنهم يطلبون الدنيا بأعمال الآخرة. والختل الخداع، يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه. وهذا يطابق حال الذين اتخذوا قراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذان والإمامة وغير ذلك من الأمور الدينية طرقا للتكسب وجمع الأموال، وهو بالقراء الفسقة أخص، لما يأتي في حديثي معاذ وحذيفة رضي الله عنهما من التصريح بذلك، والله أعلم.
نعم، هذا الذي يتخذ هذه الأشياء مهنة ولا يريد من وراء ذلك وجه الله عز وجل. أما الذي يتفرغ لتعليم الناس أو للأذان في المسجد أو إمامة الإمامة ثم يعطى راتب لتفرغه، وهو إنما يقصد إقامة هذه الأمور الشرعية، فإنه لا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك، وعمله مباح، عمله وأجره مباح، ولا إشكال في هذا. نعم، إذا كان الإنسان يتعبد الله عز وجل بالأذان، بالإمامة، بتعليم القرآن، بكذا وكذا، ويأتي الأجر تبعا، هو لا يقصد الأجر، وإنما يأتي الأجر تبعا، فإن قلبه متعلق بهذه الأعمال الصالحة، وليس قلبه متعلقا بالأجر. لكن لو كان قلبه متعلقا بالأجر فهذا لا أجر له أخروي. نعم.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في شعب الإيمان، والبغوي في تفسيره، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقوله يلبسون للناس جلود الضأن من اللين كناية عن تملقهم للناس وتحسين خلقهم في وجوههم وتحسين الخلق في وجوههم وإظهار البشاشة لهم واللين معهم، وكل ذلك منافقة باللسان وتكلف وتصنع في الظاهر، وأما في الباطن فهم بخلاف ذلك. ولهذا وصف ألسنتهم بغاية الحلاوة، فقال في هذا الحديث: ألسنتهم أحلى من السكر.
يعني يلبسون الناس جلود الضأن من اللين، الضأن للنعاج، الصوف هذا اللين، فيلبسون الناس هذه اللبوس، والله يعلم انهم ان جلودهم كجلود الحرباء والجلود التي من اقترب منها نهشته، ولكن يظهرون الناس هذا متعبد متنسك، يظهر في ثوب العباد في ثوب العلماء، وليست حقيقته كذلك. ولهذا ألسنتهم أحلى من السكر، يضحك عليك ويعطوك كلمات تأثر قلبك، وفي الحقيقة هو ينطوي على مذهب الفاسد. فلا تغترن بظاهر أحد حتى تعرف منهجه وتعرف طريقته. نعم.
وقال في حديث ابن عمر: ألسنتهم أحلى من العسل. وشبه قلوبهم بقلوب الذئاب لمن طوت عليه من مزيد الخبث والغدر والفجور، وصفها بغاية المرارة والنتن، فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وقلوبهم أمر من الصبر. وقال في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: وقلوبهم أنتن من الجيف. ومثل ذلك ما في الحديث الطويل عن حذيفة رضي الله عنهم عنه وصفهم في الحديث الآخر عن معاذ بأنهم إخوان العلانية أعداء السريرة، ونحو ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه. وما أكثر هذا الضرب الرديء في هذه الأزمان، فالله المستعان.
نعم، إخوان العلانية أعداء السريرة، أي أمامك أخ، من ورائك عدو، فهم إخوان العلانية أعداء السريرة. فما أكثر هذا الصنف، لا كثرهم الله عز وجل، الذين يلبسون هذه اللبوس، لبوس الضأن، وألسنتهم أحلى من العسل، ولكنهم يعلم الله من طوت عليه قلوبه من الخبث وكراهة السنة وبغض الحق. لذا لا تغترن بهؤلاء، الذي يظهر بالمظهر الحسن يتكلم الكلام تقول ما شاء الله، هذا واعظ، ما أحسنه وما أظرفه وما أفصحه، لكن قلبه ينطوي على ماذا؟ على العداء للسنة وعلى محاربتها الليل والنهار. نعم.
وقوله: فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. قال النووي: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة، انتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وتطلق الفتنة على الكفر والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب، وتكون في الخير والشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، انتهى. والمراد بما في هذا الحديث الفتنة في الشر، لقوله: تدع الحليم منهم حيرانا، والله أعلم. وقوله في هذا الحديث فتنة ظلماء كناية عن عظمها وتحير من وقع فيها وبعده من السلامة. وقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قوله: تعرض الفتن على القلوب. قال النووي: قال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. قوله: كالحصير، أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى. شبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى، بعض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد، ومعنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، ومعنى نكت نكتة نقطة نقطة، انتهى ملخصة.
يعني وقوله أن الفتن تؤثر على القلوب فتعرض على القلوب وتظهر لها، فالقلب يأتي يتشرب هذه الفتنة شيئا فشيئا، وكلما عرضت فتنة فتشربها القلب نكتة نكتة سوداء فيه، فالقلوب تتأثر بهذا تأثرا عظيما. ولهذا الإنسان لابد أن يبتعد عن سماع أهل البدع والأهواء وسماع أهل الشر، لأنه لو سمع أهل البدع والأهواء فإن ذلك يؤثر في قلبه حتما وما يدري، ولا أيضا يأتي موضع الفتن. إنما الإنسان يكون سامعا للسنة مع أهل السنة يسمع الحق، حينئذ يكون القلب سالما من الشبهات والشهوات. طيب، نقف عند تفسير الحديث من أول إيه تعرض الفتن، نقف هنا.